الحظايا اللي بقلبي مكانا اللي يغيب داخل القلب موجود اللي تمس عروق قلبي عشانا ما تبعد عني ميادين وحدود
يا مرحبا يلي بقلبي مكانا
موجود
اللي تمس عروق قلبي عشانا ما تبعد عني ميادين وحدود
يا مرحبا يلي بقلبي مكانا اللي يغيب داخل القلب موجود اللي تمس عروق قلبي عشانا ما تبعد عني ميادين وحدود.
ان شاء الله تعالى الاستعداد بالنسبه لاسعاد المسجد هو يعنينا في المقام الاول ان احنا عارفين قد ايه يعني مريدي الشيخ فضيلة الشيخ اسحاق، فطبعا للضغط الكبير جدا الناس المحبة ليه، فكان يعني في المقام الاول هو تأمين الشيخ، عشان كده احنا رافعين حالة الطوارئ بالنسبة لتأمين فضيلة الشيخ، ثم الاعدادات بالنسبة للقائه من انشاء منصة موجود باذن الله تعالى يعني افراد كثيرة جدا من تأمين الشيخ زي ما قلنا، انشاء صدادق كبير قدام المسجد وشاشات عرض في الشوارع على مسافة 500 متر يعني كتير إن شاء الله، فالكل ممنون جدا وسعيد ومنتظرين لقاء الشيخ يعني على شغف يعني إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين. نجيب دلوقتي عشان نبص على المسجد، لقيت الإخوة القائمين على المسجد جزاهم الله خيرا، ربنا يبارك فيهم، قائمين على أعلى مستوى من الرعاية والعناية ومستنيين الشيخ يعني، وكل الناس بفضل الله بخدمة الشيخ ومنتظرين وصول الشيخ للمسجد. ربنا يبارك في عمر شيخنا ويكون درس موفق ويحفظه لنا ويبارك في عمره
إن شاء الله. بإذن الله احنا منتظرين من اللقاء بتاع الشيخ بشرف شديد يعني، لأني أول مرة احضر أصلا من الشيخ لقاء مباشر يعني، خاصة نقلنا في نظام تأمين الشيخ يعني واستعدادا للقاء يعني.
الله هو شيخ طيب جدا ان الشيخ اسحاق يكون موجود عندنا هنا، لان احنا يعني شبرا خيمة معظمة يعني الشيخ ما نزلش هنا المكان هنا خالص، ويعتبر احنا مستنيين المحاضرة ديت بفارغ الصبر، وكان يعني في ناس بايتة من الفجر عشان خاضر بعد التراويح هنا عشان خاطر الشيخ ابو اسحاق.
واحد من الناس المبسوطين جدا من الشيخ ابو اسحاق، ان شاء الله هيشرفنا بكره في مسجد كاستر اسحاق، ورب يعني هيكون عيد بالنسبه للمسجد هنا بكره باذن الله. واحد زي الشيخ ابو اسحاق علامه محدث كبير يستفاد من علمه، يا رب يا رب يكرر الزيارات دي مرات ومرات يا رب، ربنا يديله طول عمره يا رب.
الحمد لله رب العالمين، واحنا طبعا ما كناش يعني نتوقع ان الشيخ ابو اسحاق يجي هنا، الحمد لله رب العالمين ده فرض من ربنا ان هو ينورنا هنا في شبرا الخيمه لاول مره يجي هنا، فاحنا طبعا بنرحب بيه والحمد لله رب العالمين ان هو يعني هينورنا هنا.
طبعا سعداء ان الشيخ يعني شرفنا هنا، وده حدث كبير من الشرف لينا ان احنا نلتقي بعلماء، لان العلماء طبعا ورثه الانبياء وهم الموقعين على ربنا سبحانه وتعالى، فاحنا بنحب نسمع عليهم، ولما يكون كمان يعني شيخ زي الشيخ الشيخ ابو اسحاق ربنا يجزيه خير.
طبعا بنرحب بالشيخ ابو اسحاق بيقول له امر طيب قائد عليه النادي، طبعا انسان طيب جدا، وده فتح اسلامي كبير جدا في شبرا الخيمه، وامر شرف جدا جدا.
بصراحه فرحه غريبه في البقاء هنا بخصوص ان الشيخ مصطفى جاي يقول ان شاء الله في شبرا الخيمه، فطبعا ده يعني فضل للشيخ ان هو يشرفنا في المسجد هنا، فطبعا الاخوه من الفجر تبقى موجوده في المسجد وضغط المسجد على مسافات كبير جدا انذار الشيخ، فربنا يوفقهم ان شاء الله ما يامنوا الشيخ بالدخول والخروج ويكيد الناس ان شاء الله بعينهم باذن الله.
طبعا احنا في اشتياق للشيخ العلامه ربنا ينفع به الامه، اشتياق له يعني وعد للشيخ، تصور ان هو يشوف الشيخ كده على الطبيعه، طبعا احنا بندعو له ان ربنا يعني يكون له في عمره وينفع الامه به ان شاء الله.
احنا ان شاء الله احنا بكره جايين عارفين ان الشيخ الطواني جاي بكره، فاحنا الاطباء كده كنا جايين ان احنا عايزين نشوف الموضوع، فكان امكن ان احنا بكره نبدا نشوف الموضوع، فلو هناخد من الوقت خمس دقايق ف شاكرين ان هو ادينا الخمس دقايق. لو مش ده احنا جايين عشان نسمع كلامه اكيد الكلام اللي هو هيتكلم فيه كلام ديني طبعا
ونستفاد منه. مرحبا جدا طبعا. الناس دي ما بنقابلهاش كتير. صعب ان احنا نقابلهم
كتير. ده فتح من الله سبحانه وتعالى وعطاهم لله سبحانه وتعالى يعطيني من يشاء. فده عطاء لاهل شبرا الخيمه الكرام لهذا العالم الجليل. ونحمد الله عز وجل ان المسجد السنادي بفضل الله عز وجل يعني ليه فتح من الله سبحانه وتعالى. واولا الشكر لله سبحانه وتعالى ثم بعد الله سبحانه وتعالى اداره المسجد جزاهم الله عنه خير جزاء. ودايما نرحب بالعلماء الافاضل الربانيين بالمساجد الحمد لله جزاكم الله عنه خير جزاء.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا يغيب وداخل.
من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء هو حلقة من مدرسة الحياة. ومدرسة الحياة شرح وضعته على كتاب أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى والذي وسمه بعنوان صيد الخاطر. وابن الجوزي رحمه الله كان من أشهر الواعظين، كان يجري على لسانه معجب الكلام ومطربه هكذا بغير تحضير سابق، حتى أنه كان يتكلم بالكلام الغريب العجيب الذي لا يظن المستمع أن يصل إليه إنسان إلا بعد جهد كبير. ومن عادة العلماء الواعظين أنهم أدرى الناس بأمراض الناس، ولذلك تجد من البهاء على كلام العالم المخالط للناس ما لا تجده على كلام العالم حديث المكتبة. حديث المكتبة يتعامل مع معلومات، أما عالم العام الذي يعيش وسط الناس فهذا يستعمل كما يدندن أهل العلم الدليل الصحيح ويضعه في الواقع الملائم. هذا هو الفرق بين عالم العام وبين العالم المجرد. شيخ الإسلام ابن تيمية كان رجل عام، لذلك تجد على فتاواه من البهاء والسهولة واليسر ما تحل به كل المشكلات، بخلاف غيره ممن لم يتعانى ما عاناه. العلم شيئان، الشيء الأول دليل صحيح، الشيء الثاني والأصعب أن تضع الدليل في مكانه الملائم. رب فتوى لعالم تضع تضيع مددا بأكمله، مع أن علمه صحيح لكن وضعه في غير موضعه. ألم ترى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان إذ ذاك في المدينة وقامت دولته واعترف بها القاصي والداني وكان ممكنا أن يفعل ما يريد، لكنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. ما الذي جعله لا ينقض بناء الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم؟ أن الناس كانوا يعظمون البيت فخشي أن يتوهم بعض الناس أن هدم البيت ينافي تعظيمه، برغم أنه رسول الله وأنه لا يفعل شيئا إلا بوحي، إلا أنه راعى ذلك. وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم مرة وقد جاءته بعض زوجاته وأظنها صفية، فوقف معها على باب المسجد يحدثها، إذ مر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امرأة أسرعا الخطى، فقال لهما: على رسلكما، إنها صفية، أي هي زوجتي ليست امرأة أجنبية، على رسلكما، علشان ما فيش حد يقول أنا أشرف من الشرف أو يقول أنا لا ترقى إلى عفتي شبهة، لأن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول على رسلكما أي تمهلا، لا تسرع الخطى، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أنا شك فيك؟ فقال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما فتهلكا. يقذف الشيطان ماذا؟ يقذف سوء الظن في النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هلك. سوء الظن في النبي هلاك، كما في الحديث الصحيح أن ذا الخويصرة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم حنين فلم يجد ما يريد، فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال له: ويحك، أو قال: ويلك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. هذا هو الضبط الأشهر والصحيح أو والأصح، الضبط الدارج الذي يقرأه الناس: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، وهذا كلام مستقيم. لكن عندما نضبط الكلمة لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، الكلام يبقى غامض. طيب إذا لم يعدل، ما ذنب هذا أن يخسر وما ذنبه أن يخيب؟ قال العلماء الذين ضبطوا الكلمة بهذا الضبط: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، أي لقد خبت وخسرت بسوء ظنك في نبيك. فسوء الظن في النبي صلى الله عليه وسلم هلك. العالم الذي يخالط الناس ويعرف أوجاعهم يستطيع أن يستعمل الدليل الصحيح في مكانه. ابن الجوزي رحمه الله كان من هذا الضرب من العلماء، كتابه اسمه صيد الخاطر، أي كان يصطاد ما يرد على خاطره من تجارب الناس، والتجربة أصل شرعي معمول به، وله أدلة في الشرع. الدليل الأول مشهور معروف لديكم جميعا في قصة المعراج، لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقيه موسى عليه السلام فقال له: ماذا أعطاك ربك؟ قال: أمرني بخمسين صلاة في اليوم والليل. قال له: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لن تستطيع، وإني جربت الناس قبلك. أهو ده محل الشاهد الموضوع. قال: إني جربت الناس قبلك. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه مرارا يتردد عليه حتى جعلها خمسا وخمسين في الأجر. فقال موسى عليه السلام بعد وصل الخمس، قال: سر ربك التخفيف. كما كأنما موسى عليه السلام اطلع على الغيب وعلم أن لفيفا طويلا كبيرا من الأمة سيضيع الصلاة. ألا يوجد هذا في المسلمين؟ يضيعون الصلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة ويضيعونها. كيف لو كانت خمسين صلاة في اليوم والليلة؟ ولذلك قال: إني جربت الناس قبلك، فأرجعه إلى التجربة وقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني رضاع الغيل. رضاع الغيل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر. رضاع الغيل اللي هو إيه؟ أن ترضع المرأة ابنها وهي حامل، فإن حملها يؤثر في سلامة اللبن، مما يؤثر على سلامة البنيان الجسدي للولد. ففي الحديث وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيل أو عن الغيال، ثم أذن فيه وقال: إني رأيت فارس والروم يفعلون ذلك ولا يضرهم. إذا رجع إلى إيه؟ إلى التجربة. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأمرنا أن نرجع إلى سير الأمم، وكل القصص الموجود في القرآن إنما هو سير الأمم التي كانت قبلنا. نرجع ما الذي أهلكها فنتلافى مواضع إهلاكها، كيف مكنت فنتتبع مواضع التمكين. ده هو هدف القصص القرآني مع أشياء أخرى منها التثبيت. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فأنا اخترت لكم خاطرة من هذا الكتاب الممتع لتكون حلقة في هذا الدرس الذي ربما أنتم سمعتم منه حلقات كثيرة على قناة الحكمة بعنوان مدرسة الحياة، إنما هو شرح كما قلت لكم لهذا الصيد النفيس لابن الجوزي رحمه الله تعالى. يقول ابن الجوزي: وأرجو من الإخوة الحضور أن يعطوني آذان قلوبهم ولا يعطوني الأذن الجارحة، لأن الذي يسمع بالأذن الجارحة اللي هي الأذن دي ولا يسمع بأذن قلبه كالذي لم يسمع. ونعوذ بالله تبارك وتعالى وإيانا وإياكم من منعناهم الله سبحانه وتعالى بقوله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
خذ الآية دي وضمها إلى قول المشركين في نفس السورة، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. طيب، الذين لا يسمعون هكذا حكم الله عليهم، وهم قالوا إيه؟ قد سمعنا. طب يعني إزاي تيجي مع بعضها؟ سمع سماع أذن فقط ولم يسمع سماع قلب. أنا أقول هذا دليل إن ابن الجوزي له قلم رشيق كان يصوغ به كلامه، فإذا لم تسمع بأذن قلبك ربما غمضت عليك عبارات، وأنا أعلم أن قد تغمض عليك بعض العبارات لكنني سأوضحها إن شاء الله تبارك وتعالى في الشرح. أنا سميت هذه الخاطرة ثمن الجنة. يقول ابن جوزي رحمه الله تعالى: من تأمل بعين الفكر دوام البقاء في الجنة في صفاء بلا كدر ولذات بلا انقطاع وبلوغ كل مطلوب للنفس والزيادة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من غير تغيير ولا زوال، إذ لا يقال ألف ألف سنة ولا مئة ألف ألف، بل ولو أن الإنسان عد الألوف ألوف السنين ألوف السنين لانقضى عدده وكان له نهاية وبقاء الآخرة لا نفاد له، إلا أنه لا يحصل ذلك إلا بنقد هذا العمر. وما مقدار عمر غايته مئة سنة؟ منها 15 صبوة وجهد، و30 بعد 70 إن حصل ضعف وعجز، والتوسط نصفه نوم وبعضه زمان أكل وشرب وكسب، والمنتحل منه للعبادة يسير. أفلا يشترى ذلك الدائم بهذا القليل؟ إن الإعراض عن الشروع في هذا البيع والشراء لغبن فاحش في العقل وخلل داخل في الإيمان بالوعد، فإن من يدري كيف يعقد البيع بالعلم هو الذي يدل على الطريق ويعرف ما يصلحها ويحذر من قطاعها. ولقد دخل إبليس على طائفة من المتزهدين بآفات أعظمها أنه صرفهم عن العلم، فكأنه شرع في إطفاء المصباح ليسرق في الظلمة، حتى إنه أخذ قوما من كبار العلماء فسلك بهم من ذلك ما ينهى عنه العلم. فرأيت أبا حامد الطوسي يحكي عن نفسه في بعض مصنفاته قال: شاورت متبوعا مقدما من الصوفية من في المواظبة على تلاوة القرآن فمنعني منه وقال: السبيل أن تقطع علائقك من الدنيا بالكلية بحيث لا يلتفت قلبك إلى أهل وولد ومال وعلم، بل تصير في حالة يستوي عندك وجود ذلك وعدمه، ثم تخلو بنفسك في زاوية فتقتصر من العبادة على الفرائض والرواتب، وتجلس فارغ القلب ولا تزال تقول الله 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 إلى أن تنتهي إلى حالة لو تركت تحريك اللسان رأيت كأن الكلمة جارية على لسانك ثم تنظر ما يفتح عليك مما فتح مثله على الأنبياء والأولياء. قلت: وهذا أمر لا أتعجب أنا فيه من الموصي به، وإنما أتعجب من الذي قبله مع فهمه ومعرفته. وهل يقطع الطريق بالإعراض عن تلاوة القرآن؟ وهل فتح للأنبياء ما فتح بمجاهدتهم ورياضاتهم؟ وهل يوثق بما يظهر من هذه المسالك؟ ثم ما الذي يفتح؟ أتم اطلاع على علم الغيب أم هو وحي؟ فهذا كله من تلاعب إبليس بالقوم، وربما كان ما يتخايل لهم من أثر الملكولية أو من إبليس. فعليك بالعلم، وانظر في سير السلف، هل فعل أحد منهم من هذا شيئا أو أمر به؟ وإنما تشاغلوا بالقرآن والعلم فدلهم على إصلاح البواطن وتصفيتها. نسأل الله عز وجل علما نافعا ودفعا للعدو مانعا، إنه على ذلك قدير. كما ذكرت لكم كلام ابن الجوزي فيه بعض الغموض، لكن فكرته واضحة. يريد أن يقول: أيها السالك، كم يكون عمرك في الدنيا؟ زمان كانت الأعمار طويلة، فإن الله عز وجل لما أرسل نوحا إلى قومه كم لبث فيهم داعيا إلى الله؟ قال تعالى: 1000 سنة إلا 50 عاما. طب ليه ما قالش 950 سنة؟ ما هو 1000 سنة إلا 50 عاما هي 950. قال لك لا، لأن الناس عادة يجبرون الكسرة إلى أقرب رقم صحيح، يفوق يتحت. الساعة 9 إلا 30، واحد بيقول لك الساعة كام؟ بتقول له كام؟ 9. ما بيقولوش 9 إلا 2. أنت يسألك على الدقائق، لو كان يعزيز الساعة بتاعتك يقول لك كم بالضبط عشان عايز اضبط ساعتي؟ كله 9 إلا 2 فقط. انما احنا عادة نهمل الكسر ونقربه الى اقرب رقم صحيح. لو الساعة 9 و2 بتقول له 9. فانا عندما اسمع 1000 سنة الا 50 عاما، ما يجيش واحد يقول 953 أو 949 وقال لك نجبر، لا، 1000 سنة إلا 50 عاما داعيا إلى الله. طيب، هل يدعى من ليس له أهلية ولازم يكون كبر في السن؟ لازم كبر في السن. فلما يغيب 950 سنة داعيا، يبقى أعمار قوم نوح كام؟ يعني ممكن الولد يبقى لسه بيرضع وسنه 80 سنة؟ ها، ما هو المسألة مش هتمشي غير كده. ها، يعني لو ولد تاه ولا حاجة يطلعوا مثلا الميكروفون: يا ولاد عيل تايه سنه 100 سنة، ها، اللي يلاقيه يوديه مش عارف الحتة الفلانية. الأمة السابقة أعمارها كانت كده، كانت أعمارهم طويلة وكان عندهم قوة بدنية لدرجة إن كانوا ينحتون الجبال بيوتا، يروح على الجبل بصوابعه يعمل 3 أوض وصالة مثلا، ينحت الجبل كأنه طين زي الطين. يعني شوف الافتراء بتاعهم واصل إلى درجة أن ينحت الجبال بيديه. طيب، لا يزال الخلق يتناقص منذ خلق آدم 60 ذراعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. نحن آخر الأمم، ليس بعدنا أمم، أعمارها قليلة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه الترمذي وغيره: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. نسبة الوفيات الأكثر من 60 إلى 70، الأقل أنك أنت تطلع 80 90، وأقل الأقل 100 100 وكسر. طيب الأمم اللي زينا دي عمره هيموت سمات 60 سنة، ده يلحق يعمل ايه؟ ده يدوبك ياخد نفس وطلعه وخلاص. اذا قيس باعمار الايه؟ الامم السابقه. طيب نحن اخر الامم في المجيء، لكننا اول الامم في السبق الى الله. طب تيجي ازاي؟ ما هو الشاعر بيقول، الراجل يقول: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجيء الأول. ازاي يعني ماشي على مهلك وبتطلع الاول دايما؟ طب تيجي ازاي؟ مش ده معنى كلام الشاعر: من لي بمثل مسيرك المدلل، تمشي رويدا وتجيء، وتجيء يعني في الاول. قال لك ما نحسب أثر عمرك صحيح، لكن أعطاك من الأعمال ما لا يستطيع السابقون أن يبلغوا شأوك فيه. ونضرب مثلا واحدا مناسب شهر رمضان اللي احنا فيه النهارده. النهارده 11، النهارده 11 رمضان سنة 1432. أنت هتبلغ مثلا سنك 15 سنة وهتموت سنك 60 سنة، يبقى هتصوم كم رمضان؟ 45 رمضان، مش كده؟ وانت بقى مجد ومجتهد والكلام ده، والعشرة الأواخر ما بتنامش، يبقى هتدرك ليلة القدر ولا لا؟ ستدركها حتما 100%، مش 99 و999، لا الرقم ده راح خلاص. ها الرقم ده احنا لغناه الحمد لله، هو 100%. هنوصل ايه اقرب لرقم ايه صحيح؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني كم سنة؟ 83 سنة وكم شهر كده. يبقى ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني تكتب أنت عند الله عابدا في ليلة واحدة بمقدار 83 سنة. خلاص 83 في 45 يطلع كم سنة؟ 3000 ونيف. يبقى لو أن رجلا من قوم نوح عليه السلام عبد الله 1000 سنة، انت سبقت ولا لا؟ سبقت بايه؟ بليلة واحدة. لسه فاضل عندك بقى الصلوات الخمس، وعندك الحج والعمرة، وعندك الصدقات، وعندك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندك الاخذ بيد المسكين، وعندك اعمال من البر لا تستطيع انت ان تحصيها. ضم دي لليلة القدر بس. يبقى نحن السابقون في الأعمال ولا لا؟ برغم أن أعمارنا قصيرة، ده أنا بقول لك واحد هيموت سنه 60 سنة، ما قلتلكش لو وصل ل70 ولا 80 ولا 90. فتعالوا نحسب الجدوى اللي ابن الجوزي بيقول. بقول: هب أنك عشت 100 سنة، يلا نعمل حسبة يا تجار، ياللي انتوا بتبقوا عارفين تضرب جدول الضرب كده. لما اقول لك ايه 1968 في 5423 بكام؟ تقول لي كذا. طب انا اتهالك يعني، المفروض لا جبت رقم صحيح ولا فيه صفار ولا احزمه، ازاي حسبتها بسرعه كده؟ تاجر واخر اعتبار. طيب لما انت تاجر يعني واخر اعتبار، واي تاجر في الدنيا قبل ما يبتدي مشروع تجاري واحنا في مسجد عصفور ها يعني ناس تجار وناس فاهمين والكلام ده لازم اولا يشوف هيحط المحل فيه والقوة الشرائية الدين. لا يمكن أروح أعمل محل ألماس الخاتم فيه بعشر تلاف جنيه في قرية من القرى، ده يبقى مجنون ولا لا؟ يبقى مجنون على طول. مش ممكن أروح أعمل في مكان متواضع مثلا محل ديكور يكلفني 100,000، لا، لازم أشوف الأول نوع البضاعة وتوافي الزبون ولا لا. ممكن ما توافيش الزبون، ما عندوش فلوس ما قدرش يشتري البضاعة الغالية دي. أنا أعرف واحد الآن معدود من أصحاب الملايين، أنت عارف كم بتجي فيه شبش بالحمام البلاستيك ده، ليه؟ كان كل توزيعه في الأرياف. لما بيع شبش بربع جنيه اقدر اجيب 100 كونتينر وبيعهم في ثواني، لكن ما اروحش اجيب جزمه ب1000 جنيه واروح في بلد الارياف والكلام ده هو بكامل عشان اموت واقول له خد جزمه ب1000 جنيه، ده يبقى مفيش حاجه في التجاره. فلا بد قبل ان اتاجر ان انا اعمل حاجه اسمها دراسه الجدوى، ودراسه الجدوى فطر عليها الخلق كلهم، واقول الخلق كلهم علشان ادخل البهايم في الموضوع. ها يعني مثلا لو انك تركب حمار وفي قناه ماء كده مثلا طول عرضها مترين وعايز الحمار ده يجزع الانايل، ممكن يجزعها لو قطعت جلده؟ ليه؟ لان هو لو نط هينزل في وسطها، فهو حسبها في دماغه. اصل حاكم الناس فاكرين ان الحمار حمار، لا الحمار مش حمار، ها الحمار ذكي، عشان كده هم بيسبوا الحمار. ها لم يمدح الحمار ابدا الا في خصله واحده، يقول لك حمار شو بس، ده اللي يمدح فيه، يقول لك حمار شو. غير كده كل ما يشتموا حد يقول له يا حمار، لا الحمار مش حمار، ها الحمار ذكي، لا يمكن يأزع. طب ليه؟ في دراسة جدوى، في حاجة اسمها فطرة، سمى فطور على تحقيق مصلحته ودفع ما يفسد حياته. أي مخلوق في الدنيا، هي النملة دي اللي عملها في الصيف تطلع وتخدم مش عارف ايه عشان زيادة الشتوى، مش دي مصلحة لها؟ من الذي هداها إلى هذا؟ قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وإنت ماشي بالسيارة مسرع، جت قطة تجري قدامك، القطة بتعمل إيه عشان تتفادى السيارة؟ أنت ممكن تدهس، لكن بتعمل إيه؟ بتحاول ترجع إلى أقرب مكان ينجيها. لو الطريق مثلا عريض 40 متر وكله سيارات بتجري والكلام ده، ما تجريش في وسط السكه، ترجع للرصيف. كل ده ايه؟ عشان لتنجو بحياتها. فكيف بالانسان الذي ميزه الله سبحانه وتعالى بالعقل؟ يبقى لازم يكون في دراسه جدوى. اغلى بضاعه في الدنيا على بعضها ايه؟ العمر، مش الفلوس ولا الكلام ده، العمر. لأن على حسب استثماره يكون حظك في الآخرة، عشان كده كانت أغلى بضاعة هي دي. وبكل أسف مع أنها أغلى البضاعات أكثر الناس يخسر فيها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي افتتح البخاري به كتاب الرقاق من صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون أي خاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. خسرانين أغلب الناس في الصحة والفراغ، فتعالوا نشوف ابن الجوزي لما حسبها قال لك هتعيش 100 سنة وده رأس مالك، منها 15 عاما صبوة وجهل اللي هي قبل البلوغ يعني، و30 بعد 70 مرض. ما انت بعد 70 سنة بتبتدي كل ما تكبر في السن كل ما تجيلك الأمراض بدون علة. رجل قيل له مريض يعني، مما شكواك؟ قال قلت 80. أنا المرض بتاعي إن سن 80 سنة، من بلغ 80 عاما اشتكى من غير علة. خلاص يبقى بعد 70 عادة الإنسان بيمرض عجز، يبقى 30 سنة و15 يبقى كام؟ 45. يتفضل لك كام؟ 55. أنا بعمل حسبة قبل ما أقرأ كلام ابن الجوزي ده من زمان خالص، وأنا بضرب المثل بالرجل يموت على رأس 60 عاما، عن كم سنة يحاسب يوم القيامة؟ هنطلع 15 سنة لم يبلغ فيها طفل في مقام الطفل يعني، وبينام 8 ساعات في اليوم في 60 أدي 20 سنة نوم. هندخل فيهم برضو لأنه بينام هو طفل في 15 سنة، لكن عشان أوصلك لرقم صحيح يعني أدي 20 و15 35، يتفضل من 60 كام؟ 25. خليهم 30 سنة، هي دي 30 سنة التي تحاسب عنها أمام الله يوم القيامة. ال30 سنة دي أنت بتعمل فيها إيه؟ مش فيها أكل وشرب وشغل والكلام ده؟ والمنتحل للعبادة شيء يسير؟ طيب هذا الشيء اليسير التافه في مقابله ماذا في الآخرة؟ في مقابله إما جنة أو نار، نعوذ بالله من النار. خلينا في الجنة اللي ابن الجوزي بدأ يتكلم عنها ليبين حقارة الدين.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله.
كنا الاول نقول لك ارنب واستك ومش عارفين الكلام ده، لا عدينا بقى العيال الصغيرين بيقولوا مليار، بيعرفوا الضوابط دي ما عادش الرقم يخض يعني. لو افترضنا ان في انسان عنده 1000 مليار، انسان مسلم عنده 1000 مليار ومتجوز 4 وربنا مبارك له بالخلفه ومخلف لكل واحده 12، خلاص 12 في 4 ب48 عيل تمام، وعنده 100 وعنده تريليون يعني 1000 مليار، خلاص كده، وهو مسلم. فجاء واحد قال له نعمل حزب معاه صف، ايه رايك تجيب التريليون ده ال1000 مليار وتجيب عيالك كلهم وتشوف النبي مرة، ايه رأيك في الصفقة دي؟ تدفع وتشوف صفحة وجهه مرة ولا هتستغل المبلغ ده قوي عليه؟ هو ده معنى الحديث، ان من اشد امتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله،
يدفع كل ما يملك وعياله كلهم يموتوا أو يفقدهم بأي نوع من أنواع الفقد ويرى صفحة وجهي مرة واحدة. غالي على النبي دي؟ طب أنا لو قلت لك كم تدفع وترى الله؟ احسبها لي بقى تحت أي نوع من أنواع الحساب. تدفع ليه لترى ربك؟ لن ترى ربك إلا إذا دخلت الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. موسى عليه السلام ألم يسأل رؤيا ربه في الدنيا؟ قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، مجرد تجلي فقط مش غضب، لأن غضبه تعالى لا يقوم له أحد ولا يقوم له شيء. تجلى مجرد تجل للجبل الذي هو أقوى منا، ده احنا لحم ودم، لم يتحمل الجبل تجلي رب العالمين له. لن تروا ربكم حتى تموتوا. عشان كده ما ينسب إلى ربيعة العدوية من الكلام اللي بعض الناس بيستحسنه وعمال يردده كأنه جمل ذهبية وكأنه وحي، خطأ فادح لما ينسبون إليها وأنا لا أظنها قالت هذا الكلام، وإن قالته فهي مخطئة أشد الخطأ. قالت: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك لوجهك فلا تحرمني من وجهك. كلام متناقض، لأنها لن ترى وجهه إلا إذا دخلت الجنة. فإزاي تقول إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك؟ فإذا حرمت من الجنة فلن ترى الله عز وجل إلا إذا قصرت الجنة على مجرد النخل والفاكهة والرمان والكلام، والجنة ليست هكذا. لا، الجنة أغلى من هذا بكثير. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وهو في الصحيح: لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طيب، الدنيا وما فيها بالحساب تطلع كام؟ أغلى متر في القاهرة، أغلى متر أرض يعني، بكام ألف؟ جماعة التجار يسعفون، أنا كل اللي أعرفه مثلا المتر بألفين جنيه ولا حاجة. ها؟ أغلى متر مثلا كام؟ ماشي يا عم، أنا هشبرق عليك واحد من 50,000، خلينا شبرق عليك وأقول لك أغلى متر في القاهرة مثلا يعني بنص مليون مثلا يعني. طبعا في أمتار أغلى من كده يعني، المتر مثلا الأرض اللي قبال الحرم شوف يساوي كام. أو مثلا لو رحت لبلاد على نهر السين ولا نهر الشين ولا أي نهر تبع أي حرف، ها شوف يساوي كام. شوف الفورسي زون والكلام ده وبالم هيلز ومش عارفين الكلام ده، شوف بكام. هناخد مثلا شبر الخيل، ناخد اطول شارع شبر الخيل، شارع ايه 15 متر. هناخد الشارع ده بيت بيت نكعبه ونشوف البنيان اللي فوق يكلف كام والتشطيب يكلف كام، ونشوف الشارع ده لوحده من اوله لاخره يساوي كام مليار. ده شارع اهو، خد لي بقى مش شبرا الخيمه، خد لي القاهره، شارع شارع وبيت بيت، وكعب لي بقى عدد الامتار، وشوف لي بقى مش عارف ايه والكلام ده، والتشطيب يساوي كام والبتاع يساوي كام. شوف لي القاهره دي تساوي كام تريليون، وبعدين عدي لي بقى على بقيه محافظات مصر، وبعدين خد افريقيا وخد اسيا وخد العالم كله. ها؟ لو ان انسانا يملك هذا العالم كله وكان ملكا مطاعا، اذا شاور بيده كده الكل يقف. ها؟ خليه زي فرعون عبده الناس من دون الله، اظن ما فيش عز اكتر من كده، واحد يعبد ما فيش عز اكتر من كده. ها؟ لأن العبادة أعظم أنواع الذل. يبقى ملك الدنيا كلها، لم يمرض قط، ما اشتهى شيئا إلا وجده، عمره مليون سنة. تخيل أي إنسان بأي صفة ويملك العالم كله، تصور كل ده لا يساوي موضع صوت في الجنة. أنا بقول كان العالم العمالين يقتلوا بعض على الدنيا. الصوت اللي هو العصاية يعني اللي أنت ممكن تمسكها كده وتضرب بها حبة غلة، عرضها كام؟ أظنك مش هتشيل بقى علي خشب قد كده ولا تشيل بتاع، ها؟ ده عصاية. عرض العصاية كام؟ 2 سنتي 3 سنتي. طولها كام؟ يا دوبك متر. وانت هتشيل لي 3 امتار عشان ها؟ يعني 2 سنتي في متر. دي لو العصاية دي انت حطيتها على الأرض كده تاخد حيز قد ايه؟ تعرف تقف عليها برجلك؟ ما تقفش عليها إذا كنت بتلعب في السن. بس جماعة الميس على الحبل دول هم اللي يعرفوا يقفوا عليها. يعني انت لو جيت تشتري مني بيت، عايز تشتري بيت، قلت لك هديك حتة أرض 3 سنتي في متر، تقول لي ده ما ينفعش أبر حد. ها؟ تخيل الدنيا دي كلها بالحسبة اللي أنا حسبتها لك عشان أقرب لك الموضوع، لا تساوي 2 سنتي في متر في الجنة. فكيف تضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة؟ ده يبقى عنده عقل هذا البني آدم، ده عنده عقل. طب أنا هقول لك آخر واحد هيدخل الجنة ملكه قد إيه، وده ورد في حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، أن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، وده حديث مسعود، رجل يكمو مرة وتسفعه النار مرة، فقال رب أخرجني من النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فقال له عبدي ألئن أخرجتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قال إي وعزتك لا أسألك غيره. طلع من النار، ده مش طالع من فرن، ها؟ ده طالع من جهنم. أول ما يطلع برة جهنم يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ما يعرفش في ناس دخلت الجنة وعمالين يأكلوا ويشربوا ويتضحكوا من مئات السنين، أعطاني شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. فترفع له شجرة، بقول لك طالع من جهنم. الشجرة معناها إيه؟ أن لها ظل، ها؟ ويسمع صوت المية، والمية ده الجهنميون يسألون الله الماء، يسألون أهل الجنة الماء: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. لأن هو بياكل والعياذ بالله في النار الغسلين، والصديد بتاع أهل النار المتقيح من الأجساد، وبياكل الحنظل. فكل ده ما تقوليش بقى واكل جبنة مش وهيموت من العطش، لا، ده هيموت عايز يشرب ميه مش قادر. ربنا عز وجل يقول: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. يعني لما عايز يبلع يبلع بنار بميه متسخنه في نار جهنم. ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ادي الغياث. فهو خارج فلقى شجره وسمع صوت ماء، لم يصبر، قال: رب ادنني من هذه الشجره فلاستظل بظلها واشرب من مائها. قال: ويحك ابن ادم، ما اغدرك؟ اولم تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك؟ هو قال له ايه؟ تسالني غيرها؟ قال: لا وعزتك ابدا. هو اطلع بس من جهنم. قال: ما اغدرك يا ابن ادم، اولم تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وربه يعذب لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول له: ألئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني شيئا بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك، لا أسألك غيرها. قربوا من الشجرة، لقى بقى إيه الهوى الجميل بتاع، وشرب المية المحروم منها. فرفعت له شجرة هي أحسن من هذه، فلما رآها لم يصبر، خلق الإنسان من عجل، لم يصبر، قال: ربي أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها. قال: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول: ألئن أدنيتك منها تعاهدني على ألا تسألني شيئا بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك. فيقربه منه، وبعدين يقوم فاتح له أبواب الجنة. لقى نفسه قاعد لوحده وأهل الجنة على سرر متقابلين، لأن الجنة ما فيش حد بيدي أثال أخوه، ها؟ مش قاعدين زي القطر كل واحد قفال التاني، لا، مفيش واحد قفال اخوه في الجنة. ليه؟ على سرر متقابلين. ليه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوان. انت لما بتزعل من اخيك بتديله قفاك، او بتلوح وشك عنه وانت بتكلمه. لا، اهل الجنة مفيش كلام، ده خلاص راح. فهو شايفهم عمالين يتضحكوا كده وبتاع في الجنة وقاعد لوحده، فعايز يقول: يا رب أذكر. بس غدر كم مرة؟ غدر مرتين، بس برضو إيه، مش قادر يمسك نفسه. قال: رب أدخلني الجنة. فقال: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني غيرها؟ قال رب أدخلني الجنة. قال يا ابن آدم ما يصريني منك؟ إيه بقى اللي خليني أقطع ما تأذك بقى وتبطل بقى تقول لي أدخل الجنة في الجنة؟ قال رب أدخلني الجنة. قال أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. ما صدقش ده مثل الدنيا. طب ده انا رحت ضحيه 40 متر في الدنيا، خصمت انا واخويا على الميراث، ضربني بالنار، كنت عايز 40 متر من الميراث، كنت عايز 60 متر، كنت عايز 100 متر، ما طلتهمش في الدنيا، وكنت قاعد في اوضه قد كده او نايم على الرصيف. يوم يقول له ادخل ولك مثل الدنيا، فلما ما صدقش وده قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له العبد ذلك. قال له أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها، مش لك زي الدنيا، لك 10 أمثال الدنيا. لما ده آخر واحد يدخل الجنة له قد الدنيا 10 مرات. أمال الصابرين الصابرون الأولون بقى اللي دخل الجنة بلا حساب، أول ما القيامة تقوم لا ينشر لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان، يدخلوا الجنة على طول. ده يبقى ملكه قد إيه؟ كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب، ملاطها المسك، الجنة العليا سقفها عرش الرحمن، الحور العين، الحور شدة سواد في شدة بياض. نساء أهل الجنة مش عينيها خضرة وشعرها أصفر، ها؟ لا، نساء أهل الجنة عينيها سودة جدا في بياض ماسع جدا، عشان تعرف حقيقة الجمال، مش خضار العيون ولا دلاء، لا، سواد العيون في شدة البياض، لأن هو ده وصف الحور العين. حور عين، عين يعني ايه؟ عينها ايه؟ واسع، ها؟ ولونها شدة بياض في سواد. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو أن ظفر امرأة من الحور العين أطل على الدنيا لأضاءها. ظفر الظفر بتاعها، بس لو أطل على الدنيا لأضاءها. أمال هي تبقى إيه بقى طالما ظفرها كده؟ ترى مخ ساقها من وراء 70 حلة. مخ الساق، عشان أوضح لك، يعني أنت عارف الساعة اللي هي إزاز في إزاز دي، سيف العقرب اللي جوه عمال يرقص ويتنطط ومش عارف يلف والكلام ده، يعني انت شايف كل حاجه في الساعة. هو كده ساق المرأة من الحور العين، انت شايف كل حاجه، الاورده وشايف مش عارف ايه وشايف ايه من ورا، كانه زجاج من الحسن. ترى مخ ساقها من وراء 70 حلة لابسه 70 فستان فوق بعض، ومن وراء 70 فستان انت شايف مخ ساقط. ادي الحور العين، فاصبر على الحور الطين لتنال الحور العين. الطين يعني مش وحشين، لا، اللي مخلوقين من طين يعني، ها، علشان النساء ما يفكرش ان انا بقول حاجه وحشه يعني، لا، الحور الطين احنا وهم مخلوقين من طين يعني، ماشي. فلما تصبر بقى على الحور الطين ان شاء الله تنال الحور العين. انت وشغلك بقى في الدنيا، شو بقى انت في الدنيا بقى، مجد عابد مجتهد والكلام ده، كل ما تجتهد وكل ما تبذل وكل ما تتوكل وكل ما تحب ربك، كل ما يزداد نساؤك من الحور العين. الشهيد له 70 امرأة من الحور العين. انا الحديث ده قلته مره وانا في امريكا في مؤتمر من المؤتمرات، فكان في رجل فلسطيني متزوج بامراه امريكيه، وبعدين تعرف النساء في الغرب منظومه التربيه شكلها ايه، تطلع البنت اول ما توصل ل 16 سنه اهلها يطردوها من البيت، يقول لك ابحثي لك عن صديق. وهذا انا رايته في المانيا لما رحت رحله العلاج، وانا في ميونخ في اليوم اللي انا رحت فيه كان امبارح اللي قبليه، الواحد في المركز الاسلامي وجد بنت سنها 16 سنه بتبكي على الرصيف. انت بتبكي ليه يا بنتي؟ قالت اهلي طردوني وقالت لي قالوا شوفوا لك صديق عيشي معاه، لم يعد لك مكان في البيت. صديق يعني، انتوا عارفين القصه ماشيه ازاي. فبيطلع الواحده من دول طالعه تهبط ومش عارف يعمل ايه دول، وبعدين واخده حريتها، ممنوع الضرب اطلاقا. هناك استاذ في كليه هندسه في شيكاغو حدثني ان هو عنده فيلا كده وفيها وبتاع، وانتوا عارفين هناك مافيا سرقه الاولاد الاطفال الصغار بيبيعوهم جمله وقطاعه، ها، يدي للولد بنج ياخدوا منه القرنيه، ياخدوا منه كبده، ياخد منه كلوته، ياخد منه مش عارف ايه، ياخد منه وبيعوه على طول، فبيبقى مرعوب خايف على ولده. فبقول طلعت من الفيلا ابص على الولد ما لقيتوش في جنينه البيت، بقول حصل لي جنان. طلعت اجري بالسياره هنا هنا ادور على الولد، راح مين الولد؟ خطفوه، هو ظن كده، راح لقى الولد بيلعب على شاطئ نهر قريب من الفيلا بتاعته. بقول لي عديك بقى انا شفته من هنا، وهات يا ضرب بالاقلام والشلاليت ومش عارف ايه الكلام ده، على هو عمال يضرب كده عدى دوريه شرطه، شافته بقى وهو ايه منهمك بقى في الضرب، وقاموا واخدينه 21 يوم ذل، ومحطوط في البتاع وهيطرح حلاوه لانه ساقته بالارض، واخر مره هعملها الكلام ده. فالضرب ممنوع هناك. ممنوع ليه الضرب؟ عشان الواد يطلع لحريته. فدي طبع الحريه، فطبعا عندهم عصبيه وعندهم مش عارف ايه والكلام ده، مش عارف يعيش مع الست، فقرر ان يتزوج. حصل بينهم مشكله كبيره جدا، فقال لك ده تعال نروح للشيخ ده، طالما قال الحديث، لانه قال لها شوفي شوفي يعني يعني في الجنه الواحد بقى له 70 واحد، انت في الدنيا مش مخليني اخد واحده كمان معاكي، ها، تعال نروح للشيخ ده وبتاع والكلام. فجاية تسألني هل أنت قلت هذا؟ يعني أمريكية بقى واللغة العربية بتاعتها ضعيفة جدا ومش فاهمة، وفكرت إن جوزها بيضحك عليها. فجت فقلت قالت لي هل فعلا الجنة فيها تعدد؟ هي بتقول للرجل ترجم يعني؟ قلت لها نعم. فدعت على زوجها أن يدخل النار. ليه؟ عشان اتجوزت عليها. تخيل يعني لما تدعي عليه يدخل النار عشان اتجوزت عليها، يعني شوف الغيره وصلت لدرجه ده بقى هبل بعينه يعني. تاخد بالك؟ فكل ما الانسان اعماله تبقى حسنه وجيده والكلام ده، كل ما يكون حظه في الجنه اكبر. فاعظم ما في الجنه هو رؤيه الله عز وجل. فانا زي ما قلت لك وضربنا المثل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، لو الدنيا دي كلها ملك وانت رجل نفس بتحب الرسول فعلا وعلى استعداد انك تبذل الدنيا كلها وعيالك بالكامل وتشوفه مره واحده بس، طب لو قلت لك ما الذي يمكن ان تدفعه لترى الله؟ ده السؤال اللي احنا كنا قلنا عنه. هل يمكن لعاقل ان يحرم نفسه من رؤيه الله لخمس وعشرين سنة فقط يعيشها في الدنيا؟ ما احنا قلنا من العمر الفعلي لبني آدم، اطرح طلع النوم من العمر وطلع الطفولة من العمر، ايه اللي هيبقى لك العمر كدراسة جدوى حياة الإنسان؟ 25-30 سنة. أين القبور من عهد عاد اللي ماتوا بقالهم ملايين السنين؟ راحوا فين؟ ولسه القيامة لم تقم حتى الآن. إذا كان كالحا طالحا أهو عمل يعذب بس لحد ما القيامة تقوم ويرد إلى أشد العذاب. كل نعيم الجنة كدر، لا يخلو من كدر. إيه أسهل حاجة أنت بتدخل بطنك؟ المية مش العصير ولا حاجة، الماء الفرات، صح ولا غلط؟ المية دي مش ممكن تشرق منها وتموتك، مع انها ماء فرات عذب سلسبيل ممكن تشرق منها وتموت. يعني هذا العذب السلسبيل لا يخلو من مصيبة. ولذلك ترى الفرق بين شراب أهل الجنة وشراب أهل الدنيا. قال الله عز وجل في شراب أهل الدنيا برغم أنه يمتن علينا به، يعني الآية اللي هقولها دي ذكرها الله عز وجل في معرض الامتنان علينا، قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يعني يقول لو استقاموا على ما أنزلت عليهم من الوحي لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا، ماء كثيرا وفراتا وعذبا وسلسبيلا. لكن أنا حوقفك على نكتة في السقية دي عشان تعرف أنها لا تخلو من كدر برغم أنها في معرض الامتنان. الهمز اللي واقفة زي العقلة في الزور، وأن لو استقاموا على الطريقة لا، شوف أنا وقفت أهو، لا أسقيناهم، ها؟ أنا عايز أوريك الهمزة واقفة زي العقلة بالزور، ها؟ لا أسقيناهم، لكن في الجنة اتشالت الهمزة، قال لك وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أيهما أسهل بقى؟ سقى ولا أسقى؟ شوف أسقى لو وقفت ازاي عشان أوريك إذا زي العلا في الزور، ها؟ آدي الفرق بين شرار أهل الجنة وشرار الدنيا. وسقاهم، شوف ماشي ازاي، ماشي معاك ايه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فالجنة خلق عظيم، الدنيا كل نعمة مكدرة، مكدرة بحاجتين. الحاجة الأولى أنك مشفق من زوالها، ما أي واحد حتى الأحباب تلاقي تجد المحبين يبكون في اللقاء والفراق. طب بتبكي في الفراق؟ والله معقولة نفسك فيه ومش عارف تجيب، فبتعيط. طب لما التقيت به بتبكي ليه؟ قال لك إذا فارقني أبكي للفراق، وإن لقيته أبكي للاشتياق. يعني لا ده نافع ولا ده نافع. رغيف الخبز اللي انت ممكن تاكل منه 10 ترغيفه بالهنا والشفا، وصل لك ازاي؟ عشان لما تقرا لقد خلقنا الانسان في كبد، تعرف ايه معنى الكبد؟ اسهل حاجه عندنا او اقرب حاجه رغيف الخبز. عشان يوصل لك رغيف خبز وتاكله، الفلاح حط البذره في الارض وقاعد يسقيها ميه، وكبر فيه وحط كمام ورش مبيدات علشان الافات ما تاكلهاش، وبعدين لما كبر ووصل الى النضج حصده وداه الجر درس، فصل التبن عن القمح، خد القمح عباه في شويه وقام وديه مكنه الطحين طحن، وقام رجعه تاني عجل وسابه يخمر وخبزه وجابهوله. ادي لا، وطبعا نسيت اقول لك واحرت الارض وجاب الجاموس وقعد يحرس بقى ومش عارف يعمل ايه وبتاع، يعني مش اقل من 300 واحد اشتغلوا عشان يوصلوا لك رغيف خبز واحد. من حقارة الدنيا أن كل متعها مبنية على الحرمان، مش على الشبع، على الحرمان. أنت النهاردة يدوبك بالكاد حصلت أوضة وصالة. قبل ما تحصل أوضة وصالة كنت بتقول يا رب أوضة وصالة، مش عايز أكثر من كده، لا أسألك غيره. ها؟ جات لك أوضة وصالة، وفين؟ وفي حرس رضا كده، تمام، انا ملك الملوك خلاص، مفيش حد زيي وانا ملك زمان والكلام. وبعدين اشتغل، بدا القرش يجري في ايدك، ايه اللي يجي لك؟ عايز اوضتين وصال، بس مش في شق الجبل ولا في حرس، عايز اطلع نمشي الدنيا شويه، اطلع شارع عمومي ارتحال. نلت ما تمنيت. لما بتاخد شقه اوضتين وصاله وثلاثه وصاله في شارع عمومي، الكلام ده كل شويه تروح عايز تجيب الوان، والوان بالكمبيوتر مش هتقدر بقى حد يمسك لك فرشه ويقول اعملها لك كده وبتاع، لا. وكل شويه تدخل الاوضه وتطلع من الاوضه والاوضه وتطلع من الكونه تبص والكلام ده. طب انت فرحان ليه يا ترى؟ لانك كنت محروما منها. ما هي متعتك جايه من ايه؟ انك كنت محروم. جميل، وسعت الدنيا معاك، عايزين فيلا، يا رب لا اسالك غيرها، فيلا بس خلاص. جبنا الفيلا وقعدنا مش قادر انام الليل من كتر ما انا عمال ابص مش عارف بتاع، يا رب فيلا بحديقه لا اسالك غيرها. ها وشغالين في الايه؟ في عمل الموضوع ده كله. كل ما تحصل نعمه تبقى ما انتش قادر تنام وفرحان وسعيد بالكلام ده، ليه؟ كنت محروما منها، عشان كده انت فرحان. فأي قيمة لدنيا كل متعها مبنية على الحرمان، الحرمان الشخصي. طيب حرمان الغير متعة لك، تخيل يصل الدناءة بالدنيا إلى هذا الحد. متعتك أحيانا تبنى على حرمان غيرك منها. يعني مثلا واحد ترقى به الحال وجاب مثلا أفخم سيارة، أفخم سيارة اللي هي دلوقتي حدثوني عنها بعض إخواننا في ألمانيا المهتمين بصناعة السيارات كذا، اللي هيبقى فيها زي السائق الآلي، زي الطيار الآلي بتاع الطيارة، هو الطيار اللي بيطير ده كل بتظهر براعته في الهبوط والصعود بس، انما الطيار الالي بعد كده هو اللي ماشي الطياره، وهو قاعد بس يراقب بقى ايه سير الطيارة على الخط الفلسطيني على كده. لكن الناس بتسقف للطيار لما يجي ينزل في ساعات واحد ينططك على الكرسي الطيارة تهبط مرتين ثلاثة وتبقى هتطلع من الممر. واحد ينزل زي المية كتير لما مش كتير قوي لكن مثلا ثلاث اربع مرات الاقي الناس يسقف في الطيارة. فانا استغرب يسقف لي في رئيس دخل ولا حاجة ما احنا ما بحاجش سأل الناس كده حتى كان انا عبد الناصر كان لو عبد الناصر دخل يصلي الجمعة كان يسقفوه في المسجد. انا دي انا سمعتها اكثر من مرة يعني. فيقولوا فسألت واحد كان مكتوب سقفوا ايه؟ قال لي الطيار نزل نزل حلو تمام؟ نزل نزل حلو يعني ما حسستكش انه نزل على الارض. فقال لك الان بيصنعوا في المانيا سيارة فيها السائق الآلي. السائق الآلي يدوبك انت تدي طريقك فقط وتحدد نقطة الانطلاق ونقطة الوصول عايز تروح البلد الفلانية هي بقى السيارة بتدخل يمين وتدخل شمال وتدخل عكس تعد وتقف في الإشارات لوحدها. دي أنا شفتها مع أخ تركب معاه السيارة فيها طبعا خلايا ضوئية بتقف لوحدها بينها وبين السيارة اللي قدامها 2 متر تقف لوحدها انت ما تدوس فرار خلاص يا دوبك انت عايز تمشي تدوس بس دوسة واحدة بس تاخد سرعتها وتفضل سريعة تهبط هي سرعتها لوحدها بالسرعة القانونية اللي هم عاملينها لازم يكون بينه وبين السيارة اللي قدامك مثلا 3 متر على الأقل ولا حاجة مظبطينها بالخلايا الضوئية على كده. خلي واحد عنده سيارة زي كده. صاحب اللي كلمت معايا قال لي أنا أوريك عجبا طبعا هو عجب بالنسبة لنا اللي زي حالات يعني اللي هو عربيته ماركة اللي يحب النبي يزور ها لكن مش عجب بالنسبة لهم إن السيارة تركن لوحدها ودي موجودة في مصر طبعا جت في مصر كده. المكان اللي موجود على الرصيف ما بين سيارتين قد السيارة بالملي يعني أحسن سائق لازم يطلع ويرجع ويطلع ويرجع 6-7 مرات عشان يدخل السيارة بالضبط في المكان. هو ادالها الأمر إنها تركن لوحدها وساب الدركسيون وقال لي شوف هتركن السيارة دي لوحدها ازاي؟ قلت له يا عم المكان مش هيكفي. قال لي لا هيكفي دلوقتي هتشوف. أنا الدركسيون بيلف لوحده واخد بالك ازاي ويلف ويجي لوحده وقامت عدلة نفسها برضه الدركسيون لوحده واقفة بالضبط. نزلت علشان اشوف الاصطدام بتاع السيارة في اللي ورا واللي قدام لقيت
قلت إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
قلت
تلاقيه بقى لو نزل من السيارة تلاقيه لابس تمنها نازل كده. انت بص لصدره أطلع الواحد قدام. في ناس قالوا لي هذا الكلام. في ناس قالوا لي اللي هم بيركبوا السيارات الفخمة بنلاقي نفسنا منفوشين لوحدنا كده. ليه لابس تمن السيارة؟ الكلمة دي لفتت نظري إلى حديث ذكرته في وأنا بشرح حديث المزارع زمان الليلة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبتكلم عن أصناف الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال الكبر والبطر في أهل الخيل والإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. فأنا ما كنتش فاهم الحديث خالص، بس لما قال لي المعلومة دي فهمت الحديث على طول. الخيل من طبعه انه متعجرف، ها؟ الخيل طبيعته كده، قيل كده وعنده كبر. ولذلك كان في الافراح زمان يجيبوا الخيل عشان يرقص على المزيكا ومش عارف ايه الكلام ده. ليه؟ عشان العجرفة دي موجودة عنده، يطلع رجليه بانتظام ومش عارف ايه ويهز ديله ويرجع لورا ويرفع لقدام والكلام ده. فانت لما بتركب الخيل ينتقل اليك صفته. فلما بتركب افخم سياره تحس ان انت لبست ثمن سياره. لكن الغنمايه اللي مدلدله ودانها دي ووشها في الارض حلتها ايه؟ ولا حاجه. فراعي الغنم ده
اللي طول عمره الغنماية وشاف الأرض ومدلدلة ودنها ده حيرفع رأسه لمين؟ ولذلك تلاقي أهل الغنم عندهم تواضع، شكل الغنماية وهيئتها والكلام ده تلاقي عنده تواضع. أنا بهذا الحديث فهمت حديثا آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا ورعى الغنم. عرفت ليه بقى الأنبياء كلهم رعوا الغنم؟ ألزمهم السكينة والتواضع للخلق. خليك انت ابن أبوك الواد اللي ما حصلش، واحد شتمك هتعمل فيه ايه؟ هتعديها له؟ لا مش هتعديها له، ده انت هتاخده بقى وتنفخه، ها؟ وهتعمل فيه اللي ما يتعمل. ليه؟ ترفع الجنس على الجنس. في اشرف من النبي عليه الصلاه والسلام؟ واحد يقول له يا مجنون يوم يسكت ويبتسم له. طب ازاي مع ان العاده ان اهل الشرف لا يقبلون الاهانه؟ ازاي وهو اشرفهم قبل هذه الاهانات؟ السكينة والوقار والتواضع، دي سمات الأنبياء حتى يصبروا على تبليغ كلمة الله سبحانه وتعالى. فأنا عايز أرجع وأقول لك، لما تكون الدنيا مبنية على الحرمان بالنسبة لك ومبنية أيضا على حرمان غيرك مما متعت أنت به، أنا عايز دنيا اللي زي دي نوصفها لي بقى، هل تستحق أن نتقاتل عليها هذا القتال كله ويهجر بعضنا بعضا ويقاتل بعضنا بعضا عليها، وهي بهذه الحقارة والدناءة؟ وما هي إلا سنوات ثم تفارقها راغبا أو كارها. فابن جوز بقى عصر الخاطرة كلها مبني على كده، بقول لك جنة صفاء بلا كدر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا أقول لك هل ألف ألف سنة ولا ألف ألوف السنين، لا، لا آخر لمتعها لأنها دائمة بلا فناء. أتضحي بهذا كله لأجل السنوات المعدودة لها؟ تعيش 100 سنة 15 سنة طفل، وبعد 70 عمال تشتكي، والوصف عبارة عن نوم وكسب وكسل ومش عارف ايه وأقل للعبادة. مين العاقل اللي ممكن يحسب الحسبة دي ويطلع في الآخر يقول لك لا أنا عايش الدنيا وما أخدش الجنة؟ ابن الجوزي قال لك طيب توصل الجنة ازاي؟ قال لك بالعلم. لأن الله عز وجل لا يعبد بالجهل، قال تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تسأل عن الرحمن جاهلا به، ولكن سل عن الرحمن من يعلم الرحمن. ومن الذي يقدر الرحمن حق قدره؟ رسل الله. إذن العلم هو الذي يوصلك. طيب أنا أقول لكم حكاية حصلت لي. أول ما الدكتوراه اللي هو في مدينة نصر شارع النصر رايح على حلوان، أول ما ابتدوا يرصفوا فيهم الدور، أنا كان لي درس في حلوان في ذلك الزمان يعني، وكنت بروح دايما عن طريق كورنيش، فرفيقي قال لي لا لهم عملوا طريق مختصر من خلف، تعال ندخل حلوان من 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 اخرها كده من الورا. فضلنا ماشيين 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 لحد هلا قلنا حلوان راحت فين، ده احنا ماشيين بقالنا ساعه ومش عارفين نوصل فين، طبعا كل شويه تلاقي منزل احنا مش عارفين ينزل فين. المهم فضلنا ماشيين لحد ما لقينا الزلط اخر الرصف، قلنا بس احنا تهنا يلا نرجع، ورجعنا والدرس راح على الطلبه لان ايه في الاخر ضيعنا الطريق كله. انا دلوقتي برصف طريق بملايين الجنيهات، والطريق ده كل شويه تلاقي ناس ما اعرفش احط يافطه قد كده، اقول هنا مسترد ولا بتاع اسمه هنا حلوان ولا هنا المعاد ولا هنا يافطه بخمسه جنيه اكتف اهو عشان ما تتوهنيش. ايه اللي وداني لاخر الطريق؟ انه لم يكن له علامات. لو كان له علامه كنت وصلت، لكن انا بقول لنفسي طب ده منزل بس ترى على فين يا ترى، اخشى ان انا انزل ما اعرفش اطلع تاني. اقول لك امشي، لقيت منزل تاني برضو مش معروف المنزل ده هيوديني فين، اخشى ان انا انزل ما اعرفش اطلع تاني، افضل ماشي. كذلك الدنيا فيها 73 منزل، هو عبارة عن طريق انت ماشي فيه، فيه 73 نزلة ولازم تنزل واحدة فيه اللي هيوصلك الى غايتك. قال صلى الله عليه وسلم وتفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم انا واصحابي. طب انت عندك بقى طريق 73 نزله، انت عارف هتنزل؟ طب اكثر الناس يعرفون اين ينزلون؟ لا، اكثر الناس لا يعرفون صفات الفرقه الناجيه، انما منهمك في الدنيا والشغل والاوفر تايم والحلاوات ومش عارف ايه، ويطلع من شغلانه يدخل في شغلانه وعايز الفيلا من هنا لهنا ومش عارف ايه والكلام ده. اهو انا قلت لك قصه حدثت لي، انقلها بقى الى واقع الدنيا والاخره والعقائد والكلام ده. يبقى يمكن ان تمشي هذا الطريق كله وحدك، ولا لابد ان يكون لك مرشد. أين مرشدك؟ أنا هسأل كل واحد في الجلوس دول، هل لك مجموعة من العلماء تجعلهم حجة بينك وبين ربك كلما عرض لك عارض في حياتك لجأت إليه لتعرف الحكم الشرعي؟ ولا المسألة دي أنت مهمل فيها؟ طب جماعة التجار الموجودين في البلد كلهم مش له محاسب وله مستشار قانوني وبيدي ده فلوس وده فلوس، طب هل له مفتي؟ لان الاصل في البيوع الحل مش الحرمه، واحنا امه مستهلكه مش منتجه، فكل بضاعتنا جايه من بره، فالراجل المنتج بيبقى حريص على انه يكسب، فبيحط شروط في العقد عشان يحصل مكسبه. قد بعض هذه الشروط تنافي شيئا في دينك، يكون الدين محرم عليك الشرط ده. هل انت خدت الشرط بتاع استيراد البضاعه وذهبت الى عالم وقلت له لو سمحت اقرا لي هذا الشرط وقول لي هل فيه مخالفات شرعيه ولا لا؟ كم تاجر بيعمل الكلام ده للمسلمين؟ المحاسب ياخد فلوس، المستشار القانوني ياخد فلوس، المفتي بيشتغل ببلاش. ومع ذلك ما بيرفعش سماعة التليفون أو يكلف خطره يروح له مشوار بالسيارة عشان يسأله أحلال هذه العقود أم حرام. ده يدل عليه وتجمع المال وتكومه وتسيبه لمين؟ لمن يذكرك ولا يترحم عليك. يبقى كيف تمشي في الدنيا بلا مرشد بلا هادي؟ أين العلماء الذين تتعلق بأهدابهم لتقول يا رب جعلت هذا حجة بيني وبينك وامتثلت أمرك عندما قلت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ أنا امتثلت وصيتك وأمرك وسألت أهل الذكر. خلاص أهل الذكر غلطوا في الفتوى هو اللي يشيلها إذا لم يستفرغ الوسع في الاجتهاد والكبر يشيلها، إنما أنت عملت اللي عليك وسألت أهل الذكر. يبقى مصباحك هو العلم. وضرب مثل الحقيقة أختم به هذه الخاطرة وهو العالم الذي ذكر اسمه اللي هو أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين. بقول رحت لواحد من المتصوفة قلت له أنا عايز أوصل لربنا أقرأ القرآن، قال له لا ما تقراش قرآن ولا حاجة. أنت بقى تعمل الآتي، تيجي في زاوية وتقعد فيها لا شغل ولا مشغل، تصلي الفروض والسنة وتقعد مالكش شغلانة إلا أن يقول الله 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 كده لحد إيه ما يجيله لطف خلاص ويلاقي نفسه لوحده كده بدون ما يتعمد عمال يقول الله 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 كده لوحده كده. قال له لو عملت كده تصل. اولا معلوم ان الاسم المرد ليس ذكرا. لما تقول الله ايه ما تكمل الله بس ليس ذكرا، لكن تقول الله سبحانه كده بقى ذكر. لازم تقول جمله، لازم تقول كلام مفهوم، ما تقولش الله 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 وخلاص. الله الله يعني في بعض الباردين في الاستدلال يقول لك ايه، يقول لك لا ده ورد ذكره في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال لك اهو، فبنقول له يا بارد ها معنى الحديث ورد في حديث آخر في طريق آخر لهذا الحديث يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. يبقى الله دي معناها إيه؟ لا إله إلا الله اللي ورد في الحديث الثاني، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. إذا كانت لفظة مجملة في حديث بنلاقيها مفسرة في إيه؟ في حديث آخر. فأي خير برجل يصد عن القرآن؟ واحد يقول له عمال أقرأ القرآن وعمال أقرأ الورد بتاعي، يقول له لا سيبك من القرآن خالص ما تعملش حاجة. هل فتح على الأنبياء والأولياء إلا بكلام الله عز وجل؟ فقال ده واحد أنا مش مستغرب ابن الجوزي، يقول أنا مش مستغرب من اللي قال له الكلام، أنا مش مستغرب من الذي قبل هذا الكلام مع علمه وفهمه. فبقول لك الشيطان يطفئ عليك مصباح العلم ليسرق قلبك في الظلم فاحترس. يبقى أنت راجل عايز توصل لا يمكن تصل إلا بعلم. فكيف تصل بعلم؟ إذا إما أن تتعلم وإما أن تتعلق بعالم. مالكش حل إلا واحدة من الاثنين دول. أنت راجل ما عندكش موهبة العلم، عمرك عدى، راجل اللي عندك أشغال كثيرة عندك بتاع مش فاضي تعلم، يبقى لابد أن يكون لك عالم. إذا حصل لك أي شيء دقيق أو جليل تتصل قلت الله أنا عرض لي كذا وكذا وكذا، لا حكم الشرع في المسألة هذه، يقول لك الحكم كذا وكذا، أو أنا لا أعلم سأل فلان وفلان، اختار لك عالما آخر إنك تسأله. إذا ثمن الجنة العلم اللي هو العلم بالله عز وجل والعلم بأحكامه تبارك وتعالى، هذا هو ثمن الجنة. وأسأل الله عز وجل أن يغنمنا الجنة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يحجب عنا ما يضرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
نعم، ندخل منبر 5 دقائق حتى بينا.